عليكم السلام والرحمة والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أنه قد يستدل على القول الثالث، وهو أن المحرم هو الضرر المعتد به أو الضرر البليغ، سواء كان مصداقا للجناية على النفس أو لم يكن، وسواء كان إلقاء للنفس في التهلكة أم لم يكن، فإن المهم أنه ضرر بليغ. استدل لذلك بثلاث طوائف من الروايات: الطائفة الأولى ما دل على أن الإسراف المنهي عنه في الكتاب والسنة هو الإضرار بالبدن أو بالمال، مما يعني أن الإضرار بالبدن هو موضوع الحرمة. فقد يقال في مناقشة الاستدلال بهذه الطائفة أن غاية مفادها أن الإسراف المنهي عنه هو المتقوم بالإضرار بالبدن، وهذا شيء، وأن موضوع الحرمة ومناط الحرمة هو الإضرار بالبدن هذا شيء آخر. فتارة نتكلم عن مفهوم ما هو المحرم، فندري أن من المحرمات الإسراف، ونحن نبحث عن مفهوم الإسراف المحرم، فنقول بأن الإسراف المحرم متقوم بالإضرار، سواء كان إضرارا بالبدن أو إضرارا بالمال، هذا شيء. وتارة نبحث هل أن مناط الحرمة في فعل الإنسان، في تصرف الإنسان بنفسه هو الإضرار أم لا، هذا بحث آخر ولا ملازمة بين الأمرين. فلا ملازمة بين دخالة الإضرار بالبدن في مفهوم محرم، وبين كون مناط الحرمة هو الإضرار بالبدن، بحيث تدور الحرمة مداره. لا ملازمة بين الأمرين كي يستدل بهذه الطائفة التي بينت أن الإسراف المنهي عنه متقوم بالإضرار، سواء كان إضرارا بالبدن أو إضرارا بالمال. وأما الطائفة الثانية وهي الروايات التي أكدت على أن النكتة في تحريم الميتة والدم والخمر ولحم الخنزير هو الإضرار بالبدن، فقد يتأمل في هذه الطائفة تارة من ناحية السند باشتمال أحد طريقي الكلين على الإرسال، واشتمال طريقه الآخر على محمد بن أسلام وهو مجهول، واشتمال طريق الصدوق على محمد بن عذافر، واشتمال طريق المحاسن على محمد بن أسلام. إلا أن يقال إذا كانت الرواية واحدة متعددة الطرق، بحيث رواها الكليني بطريق والبرقي بطريق والصدوق بطريق والشيخ بطريق، فإن تعدد الطرق لرواية واحدة وإن كان في بعض هذه الطرق مجاهيل لا ضعاف قرينة من قرائن الوثوق بصدور الرواية، أو بعبارة أخرى إن تعدد الطرق يجعل الرواية مشهورة، والشهرة قرينة من قرائن الوثوق بالصدور. هذا من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فقد ناقش في ذلك سيدنا الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 549، وكذلك شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره في الجزء الخامس في كتابه دروس في مسائل علم الأصول صفحة 105، مناقشتهما واحدة. حاصل المناقشة أن ظاهر هذه الروايات الشريفة كون الإضرار بالبدن حكمة لا علة، أي أن هذه الروايات الشريفة بيّنت أن من المحرمات الدم ولحم الخنزير والخمر والميتة، وعللت الحرمة باشتمال هذه المذكورات على الإضرار بالبدن. وغاية ما يستفاد من ذلك أن الإضرار بالبدن حكمة لا علة، والسر في هذا أنه هناك قرينتان على أنها مجرد حكمة لا علة. القرينة الأولى أنه لو كان العلة في حرمة الميت مثلاً هو الإضرار بالبدن لاختصت حرمة الميت بما إذا كانت مضرة، لازم هذا الكلام أن نقول تختص حرمة الميت بفرض كونها مضرة بالبدن لأن هذا هو العلة في حرمتها، فلو كانت الميت غير مضرة بالبدن لا تحرم مقتضى هذا التعليل. ويقول السيد الخوئي قدس سره لا نحتمل أن كل ميتة مضرة بالبدن، لا نحتمل ذلك. مثلا أي فرق بين تعمد ترك الاستقبال والغفلة عن ترك الاستقبال؟ يعني إن كانت الذبيحة مما ترك الاستقبال بها عمدا وبهذه مضرة، وأما إذا ترك الذابح الاستقبال بها غفلتان نسيانا لا مو مضرة مو محتمل. يعني لا يحتمل مجرد العمد وعدم العمد سببا في الضرر وعدمه، إن كان قد ترك الاستقبال عمدا فهي مضرة، إن كان قد ترك الاستقبال غفلتان أو نسيانا فليست بمضرة، هذا غير محتمل. إذن نحن نجزم بأن بعض صور الميتة ليست مضرة، فلو كان الضرر هو العلة التامة لحرمة الميتة للزم التفصيل في حرمة الميتة، ولم يقل بذلك أحد، بل هو مناف لإطلاقات حرمة الميتة. مما يعني أن الإضرار مجرد حكمة لا علة، بما أن بعض صور الميتة أن تكون مضرة لذلك حرمها الشارع، لأن الإضرار هو العلة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، بناء على أن الإضرار بالبدن علة للحرمة، إذن الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة التي تبين أن مضارها كأكل الجبن في النهار بلا مثلا شيء آخر، أو مثلا الإدمان على أكل السماك، أو الإدمان على أكل التفاح الحامض، أو ما أشبه ذلك مما ورد في روايات الأطعمة والأشربة بيان أضرارها، مقتضى ذلك أن تلتزموا بحرمة هذه الأمور، لأن المدار على الإضرار. وقد كشفت الروايات عن كون هذه الأشياء مضرة بالبدن، والحال بأنه لم يلتزم بذلك فقيه بحرمة هذه الأطعمة نتيجة لإضرارها بالبدن. ومما يؤيد أن هذه الروايات الشريفة في مقام بيان الحكمة لا العلة، أنها ذكرت في ذيلها أن الإدمان على الميتة سبب للضرر، يعني لم تذكر أن نفس الميتة سبب للضرر، أن الإدمان على الميتة سبب للضرر، مع أن المحرم أكل الميتة، أدمن أو لم يدمن. هذا مؤيد إلى أن هذه الروايات في مقام بيان الحكمة لا العلة. ولكن هنا ملاحظات ثلاث على هذه المناقشة. ملاحظة الأولى، لو كان لسان الروايات بهذا النساق يحرم الميتة لإضرارها بالبدن، لربما ورد الإشكال أن هذا حكمة مو حلمة، فهو في مقام بيان حرمة الميتة ذكر وجها للحرمة ضمن ذلك، وهو أنها مضرة بالبدن. أما المفروض أن لسان الروايات تحريم ما أضر، لا تحريم الميتة لأنها تضر، ما تضمنته الروايات تحريم الإضرار بالبدن، مو تحريم الميتة لأنها مضرة بالبدن. قرأنا هذه الروايات، الرواية في الليلة السابقة حيث قال في هذه الرواية الشريفة نعم، قال إن الله خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم تبارك وتعالى لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، وحرمه عليهم. فظاهر هذا اللسان أنه بيان لكبرى، وهي حرمة الإضرار بالبدن. غاية الأمر أن الإمام طبق هذه الكبرى أيضا على مسألة الخنزير والميتة والدم، وإلا فهو من باب تطبيق الكبرى، لأنه في مقام بيان حرمة الميتة لأجل أنها مضرة، بل في مقام بيان تحريم ما يضر ومنه الميتة. عليكم السلام والرحمة. وثانياً ظاهر الرواية كما أن ظاهرها بيان الكبرى وهي حرمة الإضرار بالبدن، ظاهرها أيضا التطبيق، ومقتضى التطبيق أن الإمام كشف عن كون الميتة مضرة بالبدن، علمنا جهلنا ما إلى خصوصية بالمسألة. كما يقول سيدنا الخوي نحن نجزم، من أين نجزم نحن؟ نحن نجزم بأنه ماكو فرق بين الحالتين. كيف يقال في فرض ترك الاستقبال عمدا هي مضرة، ولكن في فرض ترك الاستقبال غفلة مثلا غير مضرة؟ لا، ماكو فرق. بعد أن تصدت الرواية، يعني بعد أن تصدى المشرع لبيان الكبرى وهي حرمة الإضرار، وبيان الصغرى وهو أن الميتة مضرة، لا مجال بعد ذلك إلى أن يقال إذن هذا يعني أن حرمة الميتة تدور مدار الإضرار، فلو لم تكن الميتة مضرة لم تكن محرمة. لا يتصور فرض أن لا تكون الميتة مضرة بعد أن كشف الشارع عن كونها مضرة وأنها مصداق لهذه الكبرى المعلومة. إذ بعد كشف الشارع عن اشتمال الميتة بكونها مضرة، مقتضى إطلاق كلام الشارع أن لا فرض للميتة إلا وهي متضمنة للإضرار، بغض النظر عن هذه المرتبة من الإضرار ونحوها. نعم، ذكر في ذيل الرواية أن الإدمان على الميتة موجب للسقم وموجب لكذا وموجب لكذا، لكن هذا لا يضر بدلالة الرواية على أن مطلق الميتة مضر. لما؟ لأن الإدمان مجمع لعدة أضرار، حيث ذكر أن الإدمان سبب للموت فجأة، يعني مضافا لأضراره أن الإدمان على الميتة سبب لموت الفجأة، وأيضا سبب لانقطاع النسل، فهو أضاف إلى الإضرار التي إلى الأضرار التي اقتضت حرمته أمرا آخر، أن الإدمان عليها يزيد ضررها أضرارا أخرى، لأنه في مقام بيان أن المدار على الإدمان في حدوث الضرار. وثالثاً روايات الأطعمة والأشربة. روايات الأطعمة والأشربة من الواضح أنها ليست حكماً مولوياً، هي في مقام الإرشاد إلى خواص تكوينية طبيعية قائمة بهذه الأطعمة والأشربة، وذكر بعض الأضرار لبعض الأطعمة في بعض الأحيان وفي بعض الصور. هذا لا يصلح نقضاً على ما ذكر، باعتبار أن هذه الروايات الشريفة بيّنت أن في هذه الأطعمة ضرراً لا أكثر. أما أن الضرر الموجود فيها بمستوى الضرر الموجب للحرمة وهو الضرر البليغ، لم تتعرض الروايات لذلك كي يحصل التنافي بين مدلول هذه الروايات وما دل على حرمة الإضرار بالبدن إذا كان بحد الإضرار البليغ. ويؤيد ذلك رواية محمد بن سنان، قلنا يؤيد باعتبار الكلام في وثاقته عن الرضا، رواه الصدوق في العلل بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله، وحرمت الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة. ولما أراد الله عز وجل أن يجعل تسميته سبباً للتحليل وفرقاً بين الحلال والحرام، وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان. وأما الطائفة الثالثة وهي ما ورد فيها من تحريم أكل الطين، هذه الروايات وردت بأربع طرق للكليني والصدوق والبرقي والشيخ، إلا أنها المشكلة فيها أنها كلها تنتهي إلى إسماعيل بن محمد عن جده زياد بن أبي زياد، وزياد الجد مجهول، فمن هذه الجهة هي محل توقف، والنقاش في دلالتها هو النقاش في دلالة الطائفة الثانية. المتحصل أن الصحيح ما ذهب إليه سيد الحكيم قدس سره الصبط من أن المستفاد من مجموع هذه الروايات، وإن نوقش في بعضها سندا أو بعضها دلالة، إلا أن المستفاد من المجموع أن مناط الحرمة الضرر البليغ، سواء صدق عليه عنوان الجناية على النفس كما هو مبنى شيخنا الأستاذ التبريزي أم لم يصدق، صدق عليه عنوان إلقاء النفس في التهلكة كما هو مبنى سيدنا الخوي قدس سره أو لم يصدق، ظاهر مجموع هذه الروايات أن الضرر البليغ في حد ذاته موضوع للحرمة. ومنه يعلم أن لهذه الطوائف مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا، مدلول مطابقي حرمة الإضرار بالنفس، ومدلول التزامي أن للإنسان سلطنة على التصرف في جسده ما لم تصل إلى حد الضرر البليغ. نفس هذه الروايات تدل على أن للإنسان سلطنة على التصرف في جسده، فلا نحتاج إلى أن نتمسك لإثبات السلطنة بالمرتكز العقلائي، أو نتمسك بموثقة السكوني إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لا نحتاج إلى هذه الرواية، لأنه قد يناقش في دلالتها إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، يعني الأمور التي تتعلق بعلاقته مع الناس هو مفوض في ذلك ما لم يكن إذلالا لنفسه. الجهة الثالثة من البحث، هل يمكن التمسك بحديث لا ضرر ولا ضرار لإثبات قصور سلطنة الإنسان على نفسه بما إذا لم يستلزم التصرف الضرر، حتى لو لم يكن ضررا بليغا، لأنها قالت لا ضرر، هل يستفاد من قوله لا ضرر ولا ضرار أن السلطنة أي سلطنة الإنسان على نفسه محدودة بالضرار، فلا سلطنة له على الإضرار بنفسه ولو كان إضرارا طفيفا ولم يكن بليغا بمقتضى إطلاق لا ضرر ولا ضرار؟ الجواب عن ذلك أن التصرف الصادر من الإنسان تارة تصرف اعتباري، تارة تصرف تكليفي، إن كان تصرفا اعتباريا كما لو آجر الإنسان نفسه لعمل مضر، آجر نفسه لعمل مضر، ترد آجر نفسه لحمل الأثقال التي تضر ببدنه، آجر نفسه إلى أن مثلا يقود مركبة وذلك يضر ببدنه، آجر نفسه لعمل مضر، فهل يمكن أن يستفاد من لا ضرر عدم نفوذ الإجارة باعتبار أن نفوذ الإجارة حكم ضرري، ومقتضى كون النفوذ حكما ضرريا ارتفاعه بلا ضرار. نقول لا، لا يمكن أن يستفاد من هذا. لما؟ لأن المفروض أن مورد لا ضرر هو الامتنان على المكلف، والامتنان فيما أقدم عليه هو أقدم. كيف يكون مقتضى الامتنان أن نرفع؟ إذا كان المكلف قد أقدم على الإجارة من أجل تحصيل النفع المادي، فمقتضى الامتنان أن لا يرفع نفوذ الإجارة، لأنه لو رفع نفوذ الإجارة في حقه لكان خلاف الامتنان عليه بالوصول إلى غرضه عبر هذه الإجارة وعبر هذه المعاملة. إذن لا دلالة في دليل لا ضرر بمقتضى وروده مورد الامتنان على نفي نفوذ الإجارة التي أقدم عليها المكلف برضاه واختياره. وأما إذا كان التصرف حسيا وليس اعتباريا، مثل ما مثلنا سابقا أن يقوم المكلف بقطع أو بإغلاق الأنابيب، يعني بمنع عملية الإنجاب، يمنع نفسه من الإنجاب، وهذا ضرر عليه. أو أن هذا المكلف يتبرع ببعض أعضائه للغير ويتضرر بذلك، فهل مقتضى لا ضرر عدم سلطنته على هذا النحو من التصرفات؟ طبعا ما لم يكن الضرر ضررا بليغا، ذاك واضح محرم، كلامنا في الضرر غير البليغ، وضرر لكن غير بليغ. نقول بحسب مبنى سيدنا الخوئي وهو المبنى الصحيح أن لا ضرر تختص بالأحكام الإلزامية، لا ترفع الأحكام الترخيصية. لا ضرر لا تنفي الحكم الترخيصي، لا ضرر تنفي الحكم الإلزامي. أما الحكم الترخيصي وقوع المكلف في الضرر حينئذ بإرادته لا بحكم الشارع، لأن الشارع مجرد أنه رخص له، أما القيام بالعمل وعدم القيام به فهو تابع لإرادته. فلو اختار العمل وتبرع ببعض أعضائه أو منع عملية الإنجاب فوقوعه في الضرر ليس بترخيص الشارع بل بإرادته المحضة، وإلا مجرد الترخيص من الشارع ليس سببا للوقوع في الضرر. ومنه يعلم أن ما ذهب إليه بعض الأعلام قدس سره، لا نذكر الاسم لا يناسب، من أن زيارة الحسين عليه السلام لو كانت مستلزمة للضرر فهي منفية بلا ضرر، أي أن استحباب زيارة الحسين أو رجحان زيارة الحسين عليه السلام يرتفع هذا الاستحباب والرجحان إذا كانت الزيارة منشأ للضرار، باعتبار حكومة لا ضرار على الأدلة الأولية. ومن هذه الأدلة الأولية مثلا استحباب زيارة الحسين عليه السلام، نقول لا. لما؟ لأنه استحباب الزيارة حكم ترخيصي وليس حكما إلزامي، استحباب الزيارة غاية ما يرغب في الزيارة، أما التلبس بالزيارة فهو تابع لإرادة المكلف واختياره. فلو فرض أن المكلف وقع نتيجة الزيارة في ضرر فوقوعه في الضرر ناشئ عن إرادته وليس ناشئا عن استحباب الزيارة، مضافا إلى أن ما يترتب على الزيارة من المصالح الدنيوية والأخروية مما لا يحصى قد يمنع شنو؟ قد يمنع صدق كون الزيارة ضررية على المكلف. ولذلك ورد في صحيحة معاوية بن وهاب الإشارة إلى هذه النقطة بحسب نقل الصدوق من قول أبي عبد الله عليه السلام: لا تدعه لخوف، حتى لو كنت خاف الضرر لا تدع، لا تدعه لخوف، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. فهذا المقدار ليس كافيا في سقوط استحباب الزيارة. بقي تعقيبان صغيران حتى أنهي هذا الفرع، ندخل في فرع آخر. تعقيب الأول: الوصية بالتبرع بالأعضاء، حيث ذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى نفوذ الوصية، وأنه ما دام لا يضرخ بعد موته، بعد ما يضره، يتبرع بأعضاء بعد موته، والتبرع بالعضو بعد موته لا يضره، وهي وصية بالخير، فحينئذ مقتضى ذلك نفوذ الوصية، ماكو إشكال في ذلك. ولكن استشكل السيد الأستاذ مد ظله في ذلك، ولا يبعد هو هذا، لأنه لا يحرز أصلا، لا يحرز ولاية الإنسان على جسده بعد موته، غايته ولايته على جسده في حياته، غاية ما يستفاد من الأدلة أن له الولاية على جسده في حياته ما لم يكن التصرف مضرا ضررا بليغا. أما أن له الولاية على جسده بعد موته، هذا من أين نثبته؟ نعم، تحديد مكان دفنه، زمان دفنه، طريقة تجهيزه بما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية، هذا بيده. أما التصرف في جسده بنزعين، بقطعين، بما أشبه ذلك مما لا يحرز ولاية إنسان عليه بعد موته، لذلك مشكل نفوذ الوصية. نعم، ترتب أمر آخر أهم، هذه مسألة أخرى، ترتب غرض أهم على قطع عضو منه أو أخذ عضو منه، هذا من باب الغرض الأهم لا من باب الوصية، أوصى أو لم يوصي لا علاقة لذلك. ولذلك في هذه الرواية المعتبرة إن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطولت عليك بثلاثة، سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا. وفي موثقة السكون عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: من أوصى فلم يحف، يعني ما ارتكب حيف في الوصية، من أوصى فلم يحف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته. التعقيب الأخير: لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي لم نجد دليلا يحدد لنا ما هو مقدار سلطنة الإنسان على نفسه، وهل تشمل فرض الإضرار أم لا. وصلت النوبة للأصل العملي، فإذا شككنا فحينئذ لابد من التفصيل بين التصرف الاعتباري والتصرف التكويني. في التصرف الاعتباري، لو أن المكلف آجر نفسه لعمل مضر به ولا ندري هل له السلطنة عليه أم لا، مقتضى أصالة الفساد، لأننا نشك في نفوذ عقد الإجارة وعدمه، فإذا ما عندنا دليل تجري شنو؟ أصالة الفساد، يعني استصحاب عدم التمليك، استصحاب عدم الملكية. هذا إذا كان التصرف اعتبارياً. وأما إذا كان التصرف تكوينياً، كما إذا شك في أنه يحرم عليه التبرع بالعضو أم لا، فيجري أصالة البراءة عن الحرمة. والحمد لله رب العالمين.